بعد ذلك انتقلت الآيات إلى غاية من غايات سورة النساء فقال الله: يا أيها الذين آمنوا. نحن تعلمنا من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا قيل يا أيها الذين آمنوا إيش أرعي لها، فهو أمر تؤمر به أو نهي. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذه مسألة، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، هذه مسألة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، هذه مسألة، وعاشروهن بالمعروف، هذه مسألة، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه مسألة، كم مسألة؟ خمس مسائل. المسألة الأولى: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله، لأن عندهم بقايا من دين من؟ من دين إبراهيم عليه السلام. إلا زواج الرجل من زوجة أبيه ليس من أمه، والجمع بين الأختين. ومن الأشياء التي كانوا يفعلونها أن أولياء الميت يرثون النساء. وردت في هذا الإرث طريقتان. الطريقة الأولى أنه بمجرد أن يموت يأتي أولياء الميت فيقول لها: أمكثي في البيت، إذا كان عندها طفلا صغيرا تربيه، تقول: أمكثي ربي الطفل، ويعضلوها من الزواج ولا تتزوج أبدا إلى أن يكبر، ويحرمون عليها الزواج. فإذا أرادت أن تتزوج فتدفع لهم المهر وتدفع لهم الأولاد ثم تذهب لتزوج. الطريقة الثانية بمجرد أن يموت أقرب واحد من أهل الميت، أدنى واحد من أوليائه من أقربائه، يرمي عليها ثوبا، فإن جاءها الثوب وجاء عليه ثوب حرمت أن تتزوج إلى أن تموت. فإن استطاعت قبل أن يرموا عليها الثياب أن تذهب إلى أهلها فقد برئت وانفكت عقدتها. فأنزل الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. طيب، هذا التقييد بقوله كرها لو أنها برضاها يجوز أن ترثوا النساء؟ الله قيدها بكره، فماذا لو وافقت؟ قالوا: لا، هذا التقييد لا معنى له، إنما هو حكاية لما كان في الغالب، أنهن يكرهن إكراها، وإلا حتى لو كانت راضية ولم تكره فلا يجوز لأوليائه أن يرثوا نفس المرأة، لأنها ليست متاعا. أن ترثوا النساء كرها. قال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. هذه الحالة الأولى التي أخبرتكم بها، أنها إن أفدت نفسها بمال دفعت لها مال يعضلوها عن الزواج حتى تدفع مالا، فإن دفعت جاز لها أن تتزوج. قال الله: لا يجوز لكم العضل ولا أن تعضلوهم لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. أيضا من أحكام ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، قال: لا يجوز للرجل أن يعضل الزوجة. ومعنى العضل هنا أن ينغص عليها في حياتها حتى تخلعه، يعني يطلع عينها من أجل إيش؟ اخلع عيني، أو تتنازل عن المؤخر، أو تتنازل عن ما لها عنده أيا كان. قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن من قول الله ببعض ما آتيتموهن استفاد الفقهاء فائدة جميلة قالوا فيها دليل على أن من أحكام الخلع أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما دفع في المهر. ادفع 1,000,000 واخلع. تدفع 1,000,000 وندافع فيها 40,000 ولا 50,000 ولا 10,000. ولذلك قال ببعض ما آتيتموهن. إذا كان لا يجوز أن تأخذ بعض ما آتيتها أن تعضلها فتأخذ بعض ما آتيتها، فمعنى أن أعلى شيء أن تأخذ كل ما آتيتها، خذ كل ما آتيتها، بس فوق كل ما آتيتها فهذا لا يجوز. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا في حالة واحدة، يجوز لك أن تطلع عين زوجتك كذا بهذه العبارة، خلاص يجوز لك أن تعضلها وتسيء معاملتها من أجل أن تتنازل عما لها عندك، تسيء معاملتها. قال أن يأتين بفاحشة مبينة، إشارة مبينة بائنة واضحة. فقالوا الفاحشة المبينة أمور، قالها ابن جرير في تفسيره وقال ابن كثير وهذا تفسير جيد، قال الزنا، زنت، الواجب عليك أنها إذا زنت أن تفعل ماذا؟ أن تطلقها. بس المشكلة إذا طلقتها عليك مؤخر 500,000، كثير ولا لا؟ لا أنا ما بطلق، بس بطلع عينك، بطلع عينك تتنازلي عن هذا المبلغ، يعني زنا وخراب بيوت، فهمنا؟ إذن يجوز لك أن تأتي بفاحشة فظيعة إذا كان لها خدن، إذا كان إيش لها خدن، يعني لها صاحب صديق، ما تزني ولكن تتوانس معه في الليل، تكلمون يسولفون، حرد، خليك إيش، لا خليك رويح، خليك الموضوع طبيعي يعني. هذه فاحشة مبينة، قال الله غير متخذات إيش أخدان، هذه فاحشة مبينة يحق لك أنك تسيء معاملتها إلى أن تخلعك، وإذا ما كان عليك شيء كثير فطلق وارتاح يعني. طيب قالوا أيضا من الفاحشة المبينة رفع صوتها على زوجها، أرى الأيادي وضعت على الخدود والرؤوس طؤطئت، ها على كده كلنا، لا قالوا أن تكون هذه هي عادتها، أما مرة كل شهرين مرة كل في يعني في بين كل وحدة ووحدة زمن، هذا الطبيعي، هذا إيش طبيعي، ولكن إذا كانت عادتها دائما أن ترفع صوتها على زوجها ولو بالحق، كلامها حقيقي كلامها منطقي، ولكن ترفع صوتها صوتها أعلى من زوجها، فهذه فاحشة مبينة ممن قاله النسفي رحمه الله وقاله ابن جرير. سوء أخلاقها مع أهل زوجها. طب إذا كانوا هم يرفعوا الضغط، قد يكون هم أصلا لا يطاقون، لا حرج عليها، أما هم طيبين وأخلاقهم جيدة وهي سيئة الأخلاق، هذه فاحشة مبينة لا يجوز للمرأة، ولذلك المرأة إذا طاعت زوجها دخلت الجنة، إذا حفظت فرجها وصامت شهرها وصلت خمسها وأطاعت زوجها، طاعت الزوج تحتاج هذه الأمور كلها، تحتاج إلى انضباط كامل، هي جنة تدخل من أي أبواب الجنة شاءت. فإذا أتت بشيء من هذه الأمور النشوز، ترفض أن تعطيك حقك الشرعي، نشزت لا تأتيها، تمنعك نفسها، هذا نشوز، يحق لك أن لا تنفق عليها، ويحق لك أن تخرج عين عينها وتخلعك. بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة، بعض العلماء قال إن هذه الآية منسوخة بآية البقر في قوله جل وعلا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وبعضهم قال آية البقرة منسوخة بهذه الآية، والصحيح لا هذه منسوخة ولا هذه منسوخة. آية البقرة بينت متى يحق للمرأة أن تخلع زوجها، أن تخلعه. آية آل عمران بينت متى يحق للرجل أن يضيق على الزوجة لتخلعه. طيب وإذا ما كان فيها هذه الأمور ولكن أن تريد أن تتزوج عليها ولا تريد تطلقها، فهل يجوز لك أنك تضيق عليها؟ قال الله جل ولا تضاروهن ها لتضيقوا علي، ما يجوز، حرام. ثم بعد هذه إلا يأتي بفاحشة بين، قال وعاشروهن بالمعروف. عندنا معاشرة بالحسنى ومعاشرة بالمعروف. ما هو الواجب وما هو الإحسان؟ الحسنى، الحسنى. عندنا إذن معاشرة الزوجات لها مرتبتان. المرتبة الأولى أن تعاشرها بالمعروف، وما هو المعروف؟ أن تطعمها مما تطعم، وأن تكسيها مما تكسو أنت، يعني مما يكسى مثلها، وأن تسكنها في مكان طيب، أن تعاملها بعرف الناس. المعروف مأخوذ من ماذا؟ من العرف، ألا تخالف العرف. إذا كان طبعا إذا كان العرف لا يخالف الشرع، بس إذا كان العرف أنها إذا كان العرف أنها تتبرج وتخرج متبرجة، هل من المعروف أنها أنا مع العرف؟ لا. إذا كان العرف لا يخالف الشرع فأن تعاملها بالمعروف، أن تعمل ما يجب عليك، ما هي الواجبات التي عليك، هذا المعروف. طيب ما هو الإحسان؟ أمران، الإحسان أمران. الأمر الأول أن تتفضل عليها فوق ما يجب عليك. يجب عليك أن تأتي لها بكسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، فأنت تتفضل عليها، الله أنعم عليك، فتأتي لها بكسوة كل شهر، عادي، هذه حسنة. هذا الأمر الأول، أن تتفضل عليها بما من الواجب، أن تطعمها الطعام الذي يقيم صلبها، ولكنك لا تطعمها فقط بل تلقمها اللقمة في فمها، هذا إيش؟ هذا إحسان. وأن تشرب مكان شربها، هذا إيش؟ إحسان. وأن تدلعها بأحلى، بدل ما تقول لها يا فلانة تقول لها يا حبيبتي يا فلانة، يا من منا يقول هذا؟ والله بنقوله ما في فائدة، حسبي الله عليهم، خلاص، أسأل الله أن يهديهم. إذن هذا النوع الإحسان الأول. الإحسان الثاني يا إخوة، ألا تتذكر مساوئها، هذا إحسان. لا تعاملها بمعاملتها، كن رباني. يقول الله جل وعلا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون في يونس، وفي البقرة قال ولكن أكثر الناس طب هم لا يشكرون، هل انقطع فضله؟ ردوا، لا يشكرون ومع ذلك لا ينقطع فضله، لأنه أكرم الكرماء. فأنت كذلك من الإحسان أن تحسن إليها. ومتى، هنا سؤال دقيق، ومتى يتأكد الإحسان للزوجة؟ يتأكد خلاص لازم تحسن، لازم الآن ما معك إلا تحسن. متى يتأكد الإحسان؟ لا أقول يجب ولكن يتأكد لك الإحسان. متى؟ إذا طلقتها. فإذا طلقتها تأكد الإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكان بعض السلف إذا طلق ذهب بزوجته ذهب إلى زوجته بألفي دينار، بعضهم بعشرة آلاف دينار، إرضاء لها إكراما لها. نحن الآن نهرب من الإيش؟ من المؤخر الذي هو حقها، لا، من الإحسان، أنك إذا طلقت أن تأتي لها بهدية فاخرة، هدية لها. من منا؟ هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام يا إخوة. طيب، قال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن. في أكثر من الكره؟ خلاص، تعرف ما معنى تكرهها؟ يعني تجلس مبسوط طول النهار، أول ما تشوفها تحس بشيء في قلبك كذا، تبغى تنفجر. خلاص، هذا تشعر أنك داخل البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. أحلى ما في الكره هذا أنك قبل أن يؤذن المؤذن وأنت في المسجد، قبل أن يؤذن تسابق المؤذن على المسجد. لماذا؟ الناس يظنوه مسابقة في الخيرات، وهم لا يعلمون أنه من أشياء أخرى في البيت. طيب، إذا وصلت إلى هذه الحالة، وصلت إلى هذه الحالة، ما الحل؟ الله يبغضك في الطلاق، الله يبغضك في الطلاق، فيقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله. لا، هذه الآية غريبة عجيبة. لا، الفعل الأول، كم فعل كره الآن موجود في السطرين هذه؟ انظروا في الآيات جيدا، كم فعل كره أمامكم؟ ها، ردوا. ها، لا لا، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا. عندنا فعلان، فعلان، الفعل الأول مقيد ولا مطلق؟ فإن مقيد بالنساء، فإن كرهتموهن، ثم جاء لك بفعل مطلق فعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل النساء. ليه؟ ليه؟ لماذا قال الله في الآية فعسى أن تكرهوا شيئا؟ ليه؟ ليجعلها لك قاعدة مضطردة في حياتك، أن تصبر على ما تكره، اصبر على ما تكره. فإن كرهتموهن، وصل الحب تروا إلى النهاية، إلى الكره، ومع ذلك فعسى. وعسى في القرآن تأتي إيش؟ للتحقيق، تروا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحد العلماء ألف مؤلفات كبيرة جدا، فقيل له كيف فعلت ذلك، كيف فعلت ذلك؟ قال جزى الله زوجتي عني خيرا. قالوا وماذاك ما شاء الله على هذه المرأة الصالحة؟ قال لا أجلس معها إلا وتسبني وتشتمني وتسمعني أفضع الكلمات، فأقوم من عندها على مكتبتي أقرأ، فأقرأ فأكتب، لأني لا أجلس معها، فألفت ما رأيت. ها، يا ريت. لا، ومن باب العجب أتاني الشيخ اليوم يزورني في البيت، الشيخ سعيد، ونطلبه يصلي بنا العشاء جزاه الله خير. أقول فأرسلت رسالة إلى عالم كبير، عالم من علماء المملكة، كبير جدا، فكتبت في الرسالة للشيخ يا شيخ اقبلني عندك خادما لأسبوع أو سائق خاص. أنا أعرض على الشيخ، قلت أريد أسبوع، لا أقول شهر، أتألم من كيف تكتبها، يعني كتاباته لا يكتب طبعا، ما هو لا يعترف بالمجلد والمجلدين، يجلس فترة تلاقي طلع لك 15 مجلد، فكتاب الطهارة 13 مجلد، فإن هكذا. طبعا أنا بالغت في الرقم حتى لا يعرف من هو الشيخ. المهم، فقلت اقبلني سائق ولا اقبلني، بس أشوف، أريد أن أتعلم الطريقة، أعرف الطريقة فقط. فقال لي عليك بالهمة العالية، الكلام الروتيني. فألححت عليه برسالة أخرى، فقال اتصل علي بعد ما رحت أنت. فاتصلت عليه، قال سأوصيك وصية، هل تحب زوجتك؟ قلت إي والله. قال إذن لن تؤلف. قلت يا شيخ. قال اكرهها واكره الجلسة معها. ألف. قلت لا، إذا كانت هذه الطريقة لا أريد أن أجلس معك يا شيخ. فجلس يضحك ثم أخبرني بقصة هذا الشيخ. فقلت أهي فيك يا شيخ؟ قال لا، نحن في خير الحمد لله، وادعو الله أن يوافق أني أذهب إليه، ادعو لي. اللهم آمين يا رب وينفعنا به. الشاهد، فعسى أن تكره شيئا، قد تكره هذه المرأة ويأتيك منها ابن مجاهد قائد، قد يأتيك من هذه المرأة شيء لا يخطر على بالك، قد يأتيك بسببها رزق، قد وأنت لا تعلم. فاصبر، اصبر حتى يشتكي الصبر من صبرك. فإن وجدت أن المسألة وصلت إلى الحرام، ما معنى إلى الحرام؟ يعني ألا تراعوا حدود الله أنتم الاثنين مع بعض، فطلق. ولكن الله يبغضك في الطلاق، وإن أبغض الحلال عند الله، هذا حديث ضعيف لا يصح، ها؟ هذا الحديث لا يصح، ولكن تكفي الآية. قال الله جل وعلا، اسمع الآية هذه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. سبحان الذي يعلم السرائر الرجال، سبحانه، هو الذي خلق النفوس ويعلم السر. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فيها مسألتان. المسألة الأولى أنك لست مضطرا إذا أردت أن تتزوج زوجة أخرى أن تستبدل زوجة مكان زوجة، لا يشترط. ولكن اجمع مع الزوجة زوجة، اجمع مع الزوجة زوجة، لا تستبدل في البداية، لأن أغلب نفوس الرجال إذا كره الزوجة لا يفكر أن يعدد، ولكن يفكر أن يستبدل، يطلق ويأخذ واحدة أخرى. فمع جمع هذه الآية مع الآية التي قبلها لا تستبدل، وإنما اجمع معها امرأة أخرى. قال ولكن إذا كنت لا تستطيع على التعدد وتخاف الجوع وأردت أن تستبدل، قال إن أردتم استبدال زوج مكان زوج. إذن زوج الأولى هذه الثانية ولا الأولى؟ الزوجة الثانية ولا الزوجة الأولى؟ إن أردتم أن تستبدلوا زوج مكان، إذن هذه من؟ وهذه من؟ هذه الأولى. إن أردتم أن تستبدلوا هذه مكان هذه وآتيتم إحداهم، قال بعض أهل العلم وآتيتم الأولى قنطار، ولكن هذا ما صحيح. آتيتم هذه أو هذه، آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بالخلع، فلا تأخذوا منه شيئا، لا تأخذوا منه شيئا من غير وجه حق. هنا سمحنا لكم، أذن لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، إذا أتينا إيش؟ وأما إن كانت المصلحة مصلحة شخصية لك أنت إذا فلا تأخذ شيء. إذن الآية الثانية فيها ماذا؟ مصلحتك الشخصية من غير سبب، فتأتي وتقول لها اخلعيني، يلا تخلعك لأنك تريد أن تتزوج امرأة أخرى، لا، فلا تأخذ من إحداهن قنطارا. أيضا لا تأخذ من الزوجة الجديدة ما لم ترضي به الزوجة الأولى. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هذه الآية دليل على أن المهر حق لمن؟ لا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا، لا يجوز لك. قال لا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ أتأخذونه بهتان أي من غير وجه حق، وإثم واضح بين عليه أحد. ومن فوائد هذه الآية جواز رفع المهور، جواز، ولكن هل كل جائز مستحب؟ يوجد جائز ولكنه ماذا؟ مكروه. عمر بن الخطاب جعل حد للمهور وأوجبه على الناس، وقصة عمر مع هذه المرأة ثابتة، بس النقاش الكثير لبعض الأحاديث لا يثبت. فقالت: أتمنعنا شيئا في كتاب الله؟ قال: وماذا في كتاب الله؟ قالت: قال الله: وآتيتم إحداهن قنطار. قنطار، قنطار من الذهب، فكيف تمنع، كيف تجعل لنا حد؟ فقال عمر: صدقت مرأة وأخطأ عمر، صدقت المرأة وأخطأ عمر. فتراجع عمر، تراجع عمر عن جاء الحد. فجاء الحد توجبه على الناس، يجوز أن تطلب 1000 ويجوز أن تطلب 100,000، يجوز أن تطلب 100,000 ويجوز أن تطلب 1,000,000 مهر، ولكن 1,000,000 حق لمن؟ حق للمرأة، حق للمرأة، ولكنه غير مستحب. ولكنه ماذا؟ غير مستحب. لماذا غير مستحب يا إخوة؟ لأن خير النساء أقلهن مؤونة. قال: وكيف تأخذونه؟ كيف يحق لك أن تأخذ المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ هذه الآية فسرت الآية التي قبلها. متى يجوز للرجل أن يأخذ المهر من زوجته؟ ها؟ لا، إذا كان قد عقد عليها، قد عقد عليها ولم يسمي المهر، لم يسمي، لم يذكر كم المهر، ثم طلقها، فيجوز له أن يسترده. فإن سماه فيأخذ إيش؟ وقد عقد فقط، فيأخذ نصفه. فإن أفضى بعضكم إلى بعض، اختلف العلماء في أفضى بعضكم إلى بعض. القول الأول قالوا: إذا حصل العقد وحصلت الخلوة فإن المهر كامل لإيش؟ للمرأة. وإن لم يحصل وطء، وإن لم يحصل فبمجرد الخلوة يثبت المهر. قال بعض أهل العلم: لا، أفضى بعضكم، الإفضاء معناه الوصول إلى النهاية، ولا يكون الوصول إلى النهاية إلا بالوطء. فأفضى بعضكم إلى بعض أي وصلتم إلى نهاية العقد، ولا يكون العقد عقدا مغلظا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا حصل، إذا حصل جماع. فإذا حصل الجماع وحصل العقد فإنه في هذه الحالة يكون أخذ المهر محرما. قد أفضى بعضكم إلى بعض، فالصحيح في قول أفضى بعضكم إلى بعض أي حصل وطء، حصل وطء، أو حصل مباشرة دون الوطء، دون الوطء فيما لا يحل إلا للزوج، كتقبيل مباشرة، فإن ولا لا، فإن بهذا يثبت المهر، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وهو الزواج. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه من أحكام سورة النساء، ومن التشريعات التي أنزلها الله جل وعلا في سورة النساء. لا تنكحوا أي لا تتزوجوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. كان في الجاهلية يتزوجون زوجات الآباء، يفعلون ذلك، كانوا يحرمون أشياء من دين إبراهيم، إلا الجمع بين الأختين وزوجات الآباء، وورد في سبب هذه الآية أن إحدى الصحابيات زوجها كان يكنى بأبي قيس مات، فجاء ابنه قيس يخطبها، فقالت إني لا أراك إلا ابنا لي وأنت كريم في أهلك وفي قبيلتك، ولكن دعني أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت، فقال اذهبي، فنزل قول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذا من باب المحرمات، وهي زوجة الأب. وزوجة الأب تحرم بمجرد عقد الأب، زوجة الأب تحرم بمجرد العقد، بمجرد أن يعقد الأب على هذه المرأة فقد حرمت هذه المرأة على هذا الابن. وتحرم أيضا بالوطء الصحيح، بالوطء الصحيح، والوطء لشبهة، فلو وطأها وطئا صحيحا فإنها تحرم إجماعا، ولو وطأها وطأ شبهة، لو وطأها وطأ شبهة، دخل إلى الفراش فظنها زوجته فوطأها ثم اكتشف أنها ليست زوجته، قالوا أيضا على الصحيح تحرم على الابن. واختلفوا إذا عقد عليها عقدا باطلا ولم يطأها، إذا عقد عليها عقدا باطلا كأن يعقد عليها بلا ولي أو يعقد عليها بلا شهود أو يعقد عليها زواج متعة بولي وشهود وحدد وقت ولم يطأها ثم طلقها، هل تحرم على الابن؟ الصحيح أنها لا تحرم، الصحيح أنها لا تحرم بالعقد الباطل. قوله إلا ما قد سلف لها معنيان، المعنى الأول أي إلا ما كان من أمر الجاهلية، إلا ما كان من أمر الجاهلية. على هذا التفسير فمن تزوج امرأة أبيه من أمر الجاهلية ثم جاء الإسلام فإنه معفو عنه، على هذا التفسير فإنه معفو عنه وتبقى زوجة، وتبقى زوجة. التفسير الثاني أن إلا هنا بمعنى حرف عطف، فهو يأتي في اللغة العربية، فقوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي ولا ما قد سلف. وهذا هو الصحيح، أنه حتى ما كان فإنه يفسخ ويفرق بينهما، فإنه يفرق بينهما، فإلا تأتي بمعنى ولا في اللغة العربية. وهذا التفسير سمعته مشافهة من الشيخ محمد المختار الشنقيطي يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء، عام 1417 في مجلس كنا جالسين معه ففسرها، قال إلا ما قد سلف ولا ما قد سلف، ثم أتى بالأبيات. واليوم وأنا أحضر لكم الآيات وجدت يعني كثيرا من العلماء ذكر ذلك، إلا ما قد سلف أي ولا ما قد سلف. إنه كاد فاحشة ومقتا وساء سبيلا. الرازي يقول القبائح تنقسم إلى ثلاثة أقسام، القبائح تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. قبائح عقلية يرفضها العقل، وقبائح شرعية يرفضها الشرع وقبائح عرفية يقبل يرفضها، وزواج ما قد تزوجه الآباء، هذه جمعت القبائح الثلاث كلها، جمعت ايش؟ القبائح الثلاث كلها. ترى حتى الجاهلية وإن كانوا يفعلون هذا الزواج ولكنه كانوا يسمونه زواج المقت، زواج ايش؟ زواج المقت. قال فأما القبائح العقلية ففي قوله إنه كان فاحشة، والفاحشة يستقبح العقل السليم ولا لا؟ نعم. قال وأما القبائح الشرعية ففي قوله ومقتا، والمقت هو شدة الغضب. المقت إيش؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر. إيش يعني مقتل؟ شدة غضب الله. فمقتل هنا شدة الغضب. وساء سبيلا القبيحة الإيش؟ العرفية القبيحة، لأنه سبيل أنتم أصلا تعتبرونه سبيل سيء، ولذلك تسمونه زواج المقت. وأيهما أبشع، الزنا أو زواج زوجة الأب؟ أيهما أبشع؟ هي كلها بشعة، بس لو بتقول هذا ائتي بالدليل، ولو تقول بهذا ائتي بالدليل، ما نريد كلام هكذا. أيهما أبشع، أن تزني أو أن تتزوج زوجة الأب؟ ما الدليل؟ أحسنت، بس أيه. في الزنا قال الله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، فين مقت؟ فاحشة وساء سبيلا اللي هي إيش؟ القبائح العقلية والعرفية، وهي شرعية محرمة لأنه من الكبائر في الأحاديث الأخرى. ولكن في آية زواج زوجة الأب ماذا قال؟ إنه كان فاحشة ومقتا وإيش؟ وساء سبيلا. هل يوجد في هذا الزمان من يتجرأ على الزواج بزوجة أبيه؟ ها؟ والله لم أكن أتصور إلى أن جلس أمامي وسألني هذا السؤال، هل يجوز أن أتزوج زوجة أبي؟ طبعا لو أنت يعني أنا أريد أن أبطش به، فقلت نعم، إنسان مثقف ويحضر ماجستير مهندس يقول أريد أن أتزوج زوجة أبي. ولذلك يجب على من يعني يتصدى للناس أن يكون حليما. فقلت ماذا تقصد بزوجة أبيك؟ قال عقد عليها ولم يدخل بها. كم عمر أبيك؟ 70. كم عمر البنت؟ 20. قال وأعجبتني ولم يدخل بها، عقد عليها وكل شيء ولكن لم يدخل بها، يجوز ولا ما يجوز؟ إيش الدليل؟ ما دخل. يا أخي لا تشددوا على الرجال، وسعوا الله يوسع لكم إن شاء الله. ها؟ ما الدليل؟ أنا قلنا قبل قليل في الآيات أن تحرم الزوجة إيش؟ بمجرد العقد، سيأتينا الآن. قال الله حرمت عليكم أمهاتكم، هنا خطاب، الخطاب للمخاطبين، حرمت عليكم أيها المخاطبون الآن أمهاتكم، يعني ما بعض الناس قد يفهمها حرمت عليكم أمهاتكم أن يحرم علينا أمهات بعض، أمي تحرم عليك أمك تحرم علي، هذا لا، ليس هذا المراد، إنما حرمت على كل واحد منكم. ردوا غلط، شفتوا كلكم أخطأتوا، أعيد، حرمت على كل واحد منكم أمهاته، ليست أمه، أمه وأم أمه وأم أم أمي الأم وإن علت. ولذلك قال أمها أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. أيهما أعم، آية التحريم ولا آية الفرائض؟ ليه؟ آية الفرائض يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم للذكر مثل حظ. طيب لفظة أولادكم أعم ولا بناتكم أعم؟ في التحريم بناتكم أعم، وفي التركات أولادكم أعم. لماذا؟ لأن في الإرث ترث البنت، ترث البنت وترث بنت البنت بنت البنت وإن نزلت، ولكن بشروط معينة، أليس كذلك؟ يوجد شروط ولا ما يوجد شروط؟ عدم وجود معصب، عدم وجود من هو أعلى منها، عدم وجود، أخذنا شيئا من هذا. أما هنا فقال تحرم عليكم بناتكم، بنتك وبنت بنتك وإن نزلت. طيب وبنت ابنك تدخل ولا ما تدخل؟ بنت ابنك إيه بنتك ولا لا؟ وبنت ابنك وبنت بنت ابنك. إذن كل البنات سواء من طرف أنثى أو من طرف رجل فيحرم عليك، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. انتبه، المحرمات الآن سبعة، المحرمات الآن سبعة، اثنان أصول وخمسة فروع. فالأم والبنت إيش؟ أصول، أتت من الولادة، أتت إيش؟ من الولادة. أنت خرج من بطن أمك وبنتك خرجت من صلبك، إذن هذه أصول محرمة عليك. قال أما الباقي تجد أنها صلة قرابة، أخواتكم صلة رحم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، كم؟ خمسة مع اثنين سبعة. طيب ما يوجد أحد محرم غير هذا؟ طيب خلونا نشوف. قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، يعني أمك من الرضاعة إيش؟ طب جدتك من الرضاعة، ها؟ تحرم عليك ولا ما تحرم عليك؟ ردوا، إيش يعني جدتي من الرضاعة؟ أيوة، أم من؟ يقول أم من أرضعتني، صح؟ طب أعطونا جدة ثانية من الرضاعة، أم أبي من الرضاعة، جدتي ولا ما هي جدتي؟ أم أبي من الرضاعة. يا إخوة، الرضاعة مثل النسب بالضبط، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. انتبه، لماذا قلنا أنها تحرم عليك بالعقد زوجة أبيك؟ أيضا أم زوجتك بمجرد العقد على البنت تحرم، لأن الله أطلقها وأمهات، أنت بمجرد أنك عقدت على البنت أصبحت هذه نسائك ولا لا؟ من نسائك ولا لا؟ إذن أمها بمجرد العقد حرمت عليك، بمجرد العقد حرمت عليك. بس البنت، البنت وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ها يعني ممكن أكون دخلت عقدت عليها وما دخلت، عقدت على واحدة ولم أدخل بها، فجاءت بنتها بحسن نية تبارك لي، مبروك يا عمي، فقل لها لحظة مبروك أنت طالق فأتزوجك أنت، يجوز؟ ها؟ يجوز يجوز. شفت البنت ضيعت سوق الأم، بس بمجرد أنك دخلت بالأم حرمت حرمت البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة بنت الزوجة، واشترط في الآية أن تكون في حجرك. طيب لو لم تكن في حجرك تحرم ولا ما تحرم؟ أنا تزوجت واحدة عمرها 40 سنة مثلا، طبعا لا تورطونا، خلاص، وعندها بنت عمرها 20 سنة، ودخلت بالأم، دخلت بها، البنت تحرم علي أو لا تحرم؟ ها؟ طيب أنا ما في حجري، الله قال في حجري، في حجري أي أنا ربيتها، ما في حجري. على قولين عند أهل العلم، انتبهوا، على قولين جمهور أهل العلم أنها محرمة عليك بمجرد أن دخلت بأمها فهي تحرم عليك، جمهور أهل العلم على أنها محرمة عليك ولا تجوز، وعليه الأئمة الأربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، وعليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم لحديث صحيح لعلي بن أبي طالب، مالك ابن أوس، مالك ابن أوس تزوج امرأة وجاب منها أطفال وماتت، فوجد عليها، إيش يعني وجد عليها؟ حزن، وقابل علي فقال ألها بنت؟ قال نعم. قال أين هي؟ قال في الطائف. قال تزوجها. قال كيف تزوجها وهي ابنة زوجتي؟ قال الله قال اللاتي في حجوركم وهذه ليست في حجرك. والسند إلى علي صحيح، والسند إلى علي رضي الله عنه صحيح، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، ولكن الصحيح قول الجمهور بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته إحدى زوجاته فقالت سمعت أنك تريد أن تتزوج بنت أم سلمة، هذا نص في المسألة، سمعت أنك تريد أن تتزوج من؟ أم سلمة من هي؟ زوجته، فقال سمعت أنك تريد أن تتزوج بنته، فقال إنها لا تحل لي ولو لم تكن أم سلمة زوجتي، ولا إنها لا تحل لي ولم تك ولو لم تكن أم سلمة زوجتي فهي ابنة أخي من الرضاعة. فين الدليل؟ اللي بيجيب دليل فقيه. فين الدليل الآن؟ أين الدليل أن ابنة الزوجة لا تحل؟ ولو إيش؟ ولو لم تكن إيش؟ إذن علق التحريم النبي بماذا؟ بزواجه من أم سلم، علق التحريم بإيش؟ بزواجه من أم سلم، علق التحريم يعني لو لم تكن لو لم تكن ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي، فإنها أيضا تحرم لأن هناك زواج ولم يأتي بسيرة في حجري أو ليست في حجري، بمجرد الزواج تحرم، وهذا الصحيح. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من، لماذا لم يقل وزوجات أبنائكم؟ القرآن عجيب، القرآن عجيب، لماذا قال وحلائل، لماذا لم يقل وزوجات أبنائكم؟ يقول لأنها قد يكون الابن دخل، الصحيح بمجرد الابن ما يعقد حرمت على الأب. طيب لماذا؟ قال بعض أهل العلم قد تكون حليلته ليست زوجته وإنما ملك يمين. فإذا كانت ملك يمين ووطأها الابن لا يجوز لك أن تملكها أنت ولا أن تطأها. ولذلك قال وحلائل أبنائكم. ثم قال الذين من، لماذا قال من أصلابكم؟ حتى يخرج من الذين بالتبني. فقد كان زيد يسمى زيد ابن محمد، فكان عندهم التبني. قال فالذين من أصلابكم، الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا، إيش يعني إلا ما قد سلف ولا، طيب وأن تجمعوا بين الأختين، لماذا لم يقل الله وأن تتزوجوا الأختين؟ قال هذه الأولى قد وحدة تغور أو أقصد تموت، أو وحدة فهمنا هي وحدة تموت فأتزوج أختها، وقال طلقها وخذ أختها، قال الله يهديها ويصلحها ويصلح أختها. هذا المثال صح؟ إلا هذا المثال عندي أنا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية أن تجمع بين الأختين ولو بملك اليمين، ولو بملك اليمين. فجمهور أهل العلم أن ملك اليمين لا يجوز أن تجمع بأختين بملك اليمين وتطأهما الاثنين، لا يجوز أيضا، لأن الله قال وأن تجمع بين الأختين. وعلي بن أبي طالب يقول يجوز رضي الله عنه، قال في ملك اليمين يجوز لأنه ليس زواجا، والصحيح أنه لا يجوز، الذي فتوى الذي عليه فتوى أكثر الصحابة إلا ما قد سلف ولا ما قد سلف. إن الله كان غفورا، لماذا ختم الله جل وعلا الآية بغفور رحيم؟ يعني بعقليتنا نحن إن الله كان عليما حكيما، فلماذا ختم الآية إن الله كان غفورا رحيما؟ لماذا؟ عما سلف من الأخطاء، وعما قد يحصل من الأخطاء في هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا يتقنها إلا من تعلمها، لا يتقنها التحريم من الرضاع. طيب هؤلاء هم المحرمات فقط في الآية؟ ها؟ لا، يوجد أحاديث حرمت أشياء أخرى. فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فهذا أيضا لا يجوز. هي سبحان الله، حقوق المرأة مكفولة، ولكن لا نقول إلا كما قالت المذيعة هذه في قناة الجزيرة، يعني قرأت لها مقالة في الإنترنت، خديجة بن قنة، يعني بنا قرابة بس ما نبغى نقول يعني خلاص. قالت مرأة في الصومال تقتل، ومرأة في سوريا تغتصب، ومرأة في المكان الفلاني تذبح، ومرأة في أركان ينتهك عرضها، وهم العالم مرأة في السعودية تسوق السيارة ولا لا؟ همهم هذا المرأة اللي هنا تسوق ولا ما تسوق؟ الشاهد يا إخوة نسأل الله أن يعافينا، القرآن كفل الحقوق كلها، والذي يتعلم تفسير القرآن يوقن أن هذا الكلام ليس كلام بشر. نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا، وآسف على الإطالة.